كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير الآيات الأخيرات في سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يخاطب الله تعالى في آخر سورة الصف المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولئن كان الواحد فينا إذا دعا ربه يقول يا رب، فإن الله عز وجل كمان يقول يا أيها الذين آمنوا. وفي آيات الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، في آخر الصحيفة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنا إذا عبادي قالوا يا الله أنا أجيبهم، بس بعدين فليستجيبوا لي كمان. هن لازم إذا قلت لهم يا أيها الذين آمنوا يقولوا حاضر. أنا إذا قالوا يا رب حبقول لهم حاضر لبيك، بس كمان هن العباد إذا قلت لهم يا أيها الذين آمنوا لازم يقولوا لبيك، حاضر يا رب، جاهزون. لذلك كان شيخنا عليه رحمة الله نكون جالسين في الدرس، فإذا فسر آية مطلعها يا أيها الذين آمنوا يقول لنا قولوا لبيك اللهم لبيك، حاضر يا رب، جاهزين، شو بتريد، شو بتأمرنا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا أخوانا، كل أوامر الله عز وجل إنما جاءت لسعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، لسعادته فردا، ولسعادته أسرة، ولسعادته مجتمعا، ولسعادته بشرية. الله عز وجل قال في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ما جاء مشان الناس تتعذب، القرآن ما جاء من أجل أن يلقي عليك أثقالا، لا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مفهوم المخالفة معناته أنزلنا عليك القرآن لتسعد. ولما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون في تفسير هذه الآية معناها إلا ليسعدوا بعبادتي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليسعدوا بعبادتي. فلذلك إذا سمعت الله عز وجل ينادي عليك في القرآن أرعها سمعك، وابدأ بالتفكير كيف ستنفذ وكيف ستطبق ما تمليه عليك أوامر الله عز وجل. والله يا أخواننا وأيتها الأخوات، كل أخ فينا شابا، رجلا، مسنا، ذكرا، أنثى، صغيرا، كبيرا، يجعل أمر الله أولا، يجعل الله تعالى أمره أولا. كل أخ فينا يجعل كتاب الله مقدما، يجعله الله تعالى مقدما. كل أخ فينا يأتمر بأمر الله، يغنيه الله تعالى عن أن يسأل غير الله. لذلك أنت باستمرار تفقد نفسك كيف أنت في قربك وبعدك عن القرآن الكريم من خلال التزامك للأوامر وانتهائك عن النواهي؟ كيف أنت في قربك وبعدك عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال امتثالك لسنته واجتنابك نواهيه صلى الله عليه وسلم في السنة؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تنجيكم من عذاب في الدنيا وتنجيكم من عذاب في الآخرة. نحن أيها الإخوة المؤمنون مقرون وموقنون بأن هذه الحياة الدنيا هي جزء من حياتنا التي خلقنا الله تعالى لها، لكن في جزء ثاني سيأتينا بعد الموت، ومهما فعلنا من أفعال في هذه الدنيا نحن باستمرار نضع في حساباتنا، ومن جملة معادلة الموافقة وعدم الموافقة على هذا العمل أو على هذا القول أمر الآخرة. يعني مرات أنا يعرض علي مال بالحرام، من حيث الدنيا أنا موافق باخده لأنه بشكل لي بحبوحة وبشكل لي سعة، هيك بادئ الرأي، بس لما بجي بسمع إلى أوامر الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وبعرف بأن هناك حساب سأقف بين يدي الله عز وجل، فبيطلع بمجموع المعادلة أنه أنا ما يجب أن أخذ هذا المال. لذلك عندما يعرض المال الحرام أقول لا، هذه لا نتيجة حساب دنيوي وحساب أخروي. عندما تدعوني نفسي إلى النظر إلى الحرام في عندي حساب دنيوي وحساب أخروي، والنتيجة يا بنظر يا ما بنظر. عندما أجلس لأذكر الله عز وجل في حساب دنيوي أنه أنا يا أخي أطعت من وقتي، أطعت من استراحتي وجئت لأحضر في مجلس الذكر، لكن فيها كمان عندي حساب أخروي، أنا جليس من ذكرني، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم، في رواية يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت فيهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. نتيجة هالمجموع بقول أنا بدي أذكر الله عز وجل. فالمسلم عنده هذه الحسابات. الآن رب العالمين يريد أن يعزز عندنا هذه الحسابات. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ لعل ما ستسمعونه في آيات متعب مجهد يكلفكم بذل أشياء دنيوية تشعرون بأنكم خسرتم، لكن يا عبادي لابد أن تضعوا حسابا لحسابات الآخرة. هذا الذي سأدلكم عليه ينجيكم من عذاب أليم، وإذا أنجاكم من عذاب أليم معناته أنتم مضيتم باتجاه نعيم مقيم. ما هو يا رب؟ نعم يا رب دلنا. تؤمنون بالله ورسوله، واحد، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، اثنين. أما الإيمان أيها الإخوة فالعلماء قالوا الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، ليس الإيمان بالتمني. هل أنتم مؤمنون؟ نعم. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. درس جاي كلكم تعالوا لابسين جلابيات بيضة صرنا كلنا مؤمنين. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لواحد من أصحابه، يقول كيف أصبحت يا حارثة؟ شافوا عند الصباح، كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ قال يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. هذه كلمة كبيرة يا أخواننا، يعني واحد يقول أصبحت مؤمنا حقا وعم تحاكي فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا حارثة إن لكل قول حقيقة. احكي شو ما بدك تحكي احكي، بس ترى كل قول له علامات، له دلائل، له حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟ عم تقول أنا مؤمن حق، ما حقيقة إيمانك؟ قال يا رسول الله أصبحت وكأني بعرش ربي بارزا. أنا هلا عم حكيك شايف كأني شايف عرش رب العالمين، وكأني أنظر إلى أهل النار في النار يتعذبون، كأني شايفهم. يعني كل ما ورد في القرآن الكريم من آيات عذاب، آيات مساءلة لأهل النار، كأني أراهم بعيوني، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، لشدة تصديقي بكلام رب العالمين، ولشدة حبي لرب العالمين، ولشدة إيماني بكلام رب العالمين، كدت أن يعني أرى ما أسمعه في القرآن الكريم. هلأ مرات يا أخواننا في أنت بيكون في إلك صديق تثق به ثقة عمياء، ثقة حقيقية، بيجي بيقول لك في موضوع فلاني كذا وكذا وكذا، فعلته وأنا ربحت منه مثلا مبلغ، وبيحكي لك رقم عالي. نفترض بيقول لك أخي هالصفقة أنت بالعادة بتعرف ربحها بسيطة، بيقول لك ربحت منها مليون. فأنت بتقول له بالله ربحت مليون، بيقول لك أقسم بالله بتريد فرجيك يا هون فرجيك المليون؟ بتقول له لا خلاص صادق، وأنت تصدقه على كلامه ليقينك وثقتك بهذا الصديق وهذا الصاحب. أحيانا في شاعر يكتب لك قصيدة يصف لك بلدان، لشدة إتقان الوصف كأنك تراها من القراءة، يعني كأنك تراها لدقة هذا الوصف. الآن إذا كمل الإيمان في القلب وإذا عزز الإيمان في القلب، إذا قال الله تعالى لك تنجيكم من عذاب أليم، خلاص تنجيكم من عذاب أليم. إذا قال الله تعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، خلاص الله يقول خير معناته خير. والله لو جاءت الدنيا لتقول لي أنت خاسر إذا بتفعل هيك، أنا لا أصدق. الله عز وجل إذا قال فالقول قوله، قال إني أصبحت وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وإلى أهل النار في النار يتعذبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد نور الله قلبه بالإيمان. هذه شدة الإيمان جعلتك كأنك ترى ما تقرأه في القرآن الكريم، عرفت فالزم. تؤمنون بالله ورسوله، الإيمان أيها الإخوة ما وقر في القلب، في عندك يقين بكلام الله عز وجل، في عندك يقين بأوامر رب العالمين، وهذا اليقين ينعكس عليك عملا. يعني أرأيت لو أن رجلا قال لك هذه جوهرة نفيسة ملقاة في الأرض، وأنت آمنت بكلامه، ماذا يقتضي عليك هذا الإيمان؟ أن ترفع هذه الجوهرة. بالمقابل لو أن أحدا قال لك هذا ثعبان وأنت تراه على الأرض، هذا ثعبان سام وأنت مؤمن بكلامه، ماذا يقتضي عليك الإيمان؟ أن تبتعد وأن تهرب من هذا الثعبان. أما إذا جبت الثعبان وحطيته على رقبتك وقلت له أنا مؤمن بكلامك، أنت لست مؤمن، أنت كافر بهذا الكلام. طيب إذا كان الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هيك الله يقول، وبعت بيتك ب 18 مليون والتسليم بعد شهر واتفقتوا على كل التفاصيل واستلمت الرعبون وبس طلع الزبون، جاءك المكتب العقاري بعد 3 أيام بزبون تاني معه 19 مليون بدل 18 19، هل تؤمن بكلام الله أوفوا بالعقود؟ لما تؤمن بكلام رفيقك يلي بيقول لك ألف قلبة ولا غلبة؟ تؤمنون بالله ورسوله، إذا قال الله تعالى قولا فالقول قوله. يا أيتها الأخت، عندما يأمرك الله عز وجل بطاعة زوجك، هل تأتمري بأمر الله عز وجل أو أنك تأتمري بأمر من يوغر صدرك تجاه زوجك وتجاه الرجال؟ تؤمنين بهذا أو تؤمنين بهذا؟ يا أيها الشباب، عندما يأمركم الله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، هل تؤمنون بأن الله عز وجل صحيح كلامه صحيح ولا لا؟ كمان أنا يعني يا أخي شاب وبدي مالي متجوز، شو بدي أعمل؟ يعني بدي أطلق بصري. فالإيمان يا أيها الإخوة يقتضي، ينعكس بعمل. لما سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه تكلم الناس في حق ابنته العفيفة الطاهرة السيدة عائشة أم المؤمنين، حديث الإفك كما تعلمون، كان واحد من جملة من تكلم على سيدنا على السيدة عائشة رجل من الصحابة كان أبو بكر ينفق عليه، فقير، مصطح ابن أثاثة أو غيره، مصطح أو غير مصطح، يعني رجل من الصحابة كان أبو بكر ينفق عليه، كان فقيرا وأبو بكر عامله معاه الشهر هو وعيلته. لما جرى حديث الإفك وإذا بهذا الرجل يتكلم في حق السيدة عائشة، لما نزلت آيات تبرئة السيدة عائشة حلف أبو بكر بالله العظيم أن لا ينفق على هذا ولا لرسوله. وحق يعني هلأ الواحد ينظر، أنا عفوا يعني صلي 5-6-10 سنين عم ببعث لها العيلة كل شهر 15 ألف 15 ألف 15 ألف، لما صار إشاعة علي في البلد كان هذا الرجل من المتكلمين في حقي؟ بعدين أنزل الله براءة السيدة عائشة في القرآن الكريم، فأبو بكر قال أقسم بالله العظيم ما عاد لك ولا لرسولي، فعلا، لأنه هو تكلم بفحش وتكلم بسوء وتكلم بخطأ. غير أن الله عز وجل في نهاية آيات قصة الإفك: ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله عز وجل قال له لسيدنا أبو بكر: لا تحلف بالله أنك مع التعطيل لهذا القريب، لهذا المهاجر في سبيل الله، ماشي الحال، أخطأ، وليعفوا وليصفحوا، سامحوا. قالوا: العفو ألا تعاقب، والصفح ألا تعاتب، لا تعاقبه ولا تعاتبه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وإذ بسيدنا أبو بكر يعيد النفقة إلى هذا الصحابي، لأنه مؤمن، الله عز وجل قال وليعفوا وليصفحوا، حاضر. مع أن الأمر صعب جدا يا أيها الإخوة، مع أن الأمر شديد جدا، لكن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مؤمن بالله حق الإيمان، وكلام الله هو العمدة وهو الصواب، وسائر الأفكار التي نتحدث نحن بها إذا خالفت أوامر الله ليست صحيحة. فهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أول واحدة: تؤمنون بالله ورسوله، هذا واحد. الإيمان أيها الإخوة يقتضي الامتثال، الإيمان يقتضي العمل، الإيمان يقتضي الاتباع. لذلك إذا أردت أن تنجو من عذاب أليم، راقب الإيمان في قلبك وما أخبره. مما يدعم الإيمان في قلبك: الإكثار من ذكر الله تعالى، واحد، وحضور مجالس العلم، اثنين، وصحبة الصالحين، ثلاثة، ذكر وعلم وصحبة، هذا يعزز الإيمان بالله تعالى في قلبك. إذا ما في ذكر ولا في علم ولا في صحبة صالحة، منلاقي مرات الإنسان يسمع كلام الله عز وجل ثم يتولى مدبرا، ما بيرد، ما بيلتفت إليها. يسمع كلام الله ثم يستهزئ به، نسأل الله السلامة. يسمع كلام الله ولا يستجيب له. علم، ذكر، علم، صحبة. أول وحدة: تؤمنون بالله ورسوله. ثاني وحدة: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الجهاد أيها الإخوة أصله في اللغة استفراغ الوسع والجهد، يعني بدك تبذل كل طاقتك، بدك تستفرغ كل وسعك فيما يأمرك الله تعالى به. الآن في كتاب زاد المعاد يذكر ابن قيم الجوزية مراتب الجهاد: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يقول: الجهاد على 4 مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. 4. جهاد النفس 4 مراتب، كمان هدون 4 من 4. الأولى: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق. والثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد العلم. والثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه. والرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق. أنا الحقيقة الوقت الآن ضاق، سأجعل درسا كاملا من أجل موضوع يجاهدون في سبيل الله بأموالهم أو بأموالكم وأنفسكم، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. لكن البداية أيها الإخوة، هما 4 أمور لابد أن تستفرغ فيها كل جهدك وكل طاقتك: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. أما جهاد النفس ف4 مراتب: أولها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق. يا أخوانا، النفس لا تحب أن نحضر مجلس علم، ما بتحب. النفس ما بتحب أنك تفتح مصحف لتدرس فيه، نفسك تشبه نفسي، ما بتحب الشغلات، ما بتحب تحضر دورة في فقه الحلال والحرام، شو بدك بهالشغلة؟ ما بتحب أنك تجي تحضر في خطبة الجمعة من أول الوقت، ما بتحب. النفس الآن لابد أن تحملها حملا على تعلم الهدى ودين الحق. وإن أصعب ما يؤذي الإسلام مسلم جاهل، أصعب مكان نؤتى به نحن المسلمين. عدونا أعداء الدين معروفين، ما منخاف منهم ولا يعني لا نتأذى منهم، بس أصعب مكان نؤتى به مسلم جاهل ما بيعرف بدينه، ثم يتفوه بأمور تتعلق بالدين. ما بتعرف دينها، ترتدي أشياء لا ترضي الله عز وجل وتمشي في طرقات المسلمين، حتى إذا رأتها غير مسلمة قالت هذا هو الإسلام، وحتى إذا رأتها المسلمات الجديدات الصغيرات الناشئات قلنا إنه ليك هذه امرأة مسلمة، شوف شوف ماذا تتكلم، انظر ماذا ترتدي، انظر مع من تذهب ومع من تعود. يا أخي هذا تاجر مسلم ليك عم يتعامل بالربا، لو الربا حرام كان تركه. شوف يا أخي هذا بيصلي عم يعمل هيك، لو كان حرام كان تركه. هذا يا أخي بيحضر بالمساجد عم يشرب بيرة، لو البيرة حرام كان تركها، أصلا هذا أحسن مني بيحضر بالجوامع ليك عم يشرب بيرة، أنا تجائزي. شيء صعب يا أيها الإخوة أن يكون مسلم جاهلا، وهذا الجاهل يؤذي نفسه ويؤذينا نحن المسلمين. لذلك مطلوب مني ومطلوب منك أن تجاهد نفسك وأن تحملها حملا وأن تستفرغ الوسع. لا بأس أنت راجع من شغلك الساعة 7 وأنت صائم تجي تحضر درس، إذا قلت لك زوجتك ما بدك تفطر إلا بس أرجع من الدرس، يعني شو يعني الساعة 10 لتفطر؟ إيه نعم. شو علي شو علي، ما في أيام أنت بيكون عندك موسم شغل وما بتتغدى للساعة 10 بالليل؟ يصير. ما في أيام بتكون ملحوق بلعبة كرة قدم وبتضلك 3-4-5 ساعات وما بتاكل، بتأجل الأكل؟ أي. كمان أنا مشان حضور مجلس علم شو علي؟ شو علي؟ برجع من الشغل وأنا متعب من أجل أن أحضر في مجلس العلم، ويؤلمني ظهري من أجل أن أحضر مجلس العلم، وأنا جائع صايم أنا اليوم ماشي ومن أجل أن أحضر مجلس العلم. تجاهدون في سبيل الله. أول جهاد جهاد النفس، وهو أربعة أنواع: أن يجاهد نفسه على تعلم الهدى ودين الحق، والثانية أن يجاهدها على العمل بعد أن يتعلم يعمل، والثالثة أن يجاهدها على التعليم يعلم غيره ما تعلمه، والرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق. مرات في ناس تدعوهم إلى الخير بدل ما يقولوا لك شكرا ممكن أن يؤذوك، ما في مشكلة سأبقى أدعو إلى الخير، فعل الناس ما فعلوا، وهذا نوع من أنواع الجهاد. قال: الجهاد أربعة أنواع، أولها جهاد النفس، وسنتابع إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله،
كتاب الله،
كتاب الله.